بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الآية لها سبب نزول، أن نزلت في قبيلتين من العرب اقتتلوا، حصل بينهم مقتلة، وقتل من الجانبين أناس من هؤلاء وهؤلاء، وكانت إحدى القبيلتين تتعزز على الأخرى، يقولون: لا نرضى إذا قتل منا عبد إلا بقتل حر منهم، وإذا قتلت امرأة لا نرضى إلا بقتل رجل. فأنزل الله تعالى هذه الآية في القصاص والمساواة بين النفوس، وأنه لا يجوز قتل حر بعبد، ترك القاتل وقتل من لم يقتل تعززا، وقتل امرأة يقتل بها رجل وهو غير القاتل، لأنهم يريدون ترك القاتل ويقتلون ويتركون القاتل ويقتلون غيره ممن هو أعز وأشرف، على عادة العرب في الجاهلية أنهم يقتلون غير القاتل إظهار العز والشرف. إذا قتل وضيع قتلوا به شريفا، تركوا وضيع القاتل وقتلوا شريفا. إذا قتل عبد من هذه القبيلة تركوا العبد القاتل وقتلوا حرا. والله تعالى أبطل هذه العادة الجاهلية وأنزل هذه الآية بمشروعية القصاص والتساوي بين النفوس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، يعني إذا قتل الحر فإنه يقتل، الحر بالحر والعبد بالعبد، إذا قتل العبد فإنه يقتل العبد، ولا يقتل حر لا يقتل حر ويترك العبد القاتل، والأنثى والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. سيأتي معنى هذا في قول عباس رضي الله عنهما. هذه الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوق هذه الآية: الحر بالحر، أن الحر يقتل بالحر، هذا واضح ما في إشكال، العبد يقتل بالعبد، هذا منطوق الآية. أما مفهوم الآية أنه لا يقتل الحر بالعبد، هذا مفهوم، الحر بالحر يقتل الحر بالحر، العبد بالعبد، هذا منطوق الآية. وش يفهم منها؟ الحر بالحر، المفهوم أن الحر لا يقتل بالعبد. فهل مفهوم الآية معتبر هنا أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلم، والصواب أنه معتبر، وهو قول جمهور أهل العلم أن الحر لا يقتل بالعبد لمفهوم هذه الآية، وليس له معارض، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقتل الحر الذي قتل عبده، جلده مئة ومسح سهمه من سهام المسلمين وأمره أن يعتق رقبه ولم يقتله به. وهذا الحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، وثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لم يقتلان الحر بالعبد، فهذا قول جمهور الصواب، ودليله مفهوم هذه الآية ليس له معارض، وهذا الحديث وإن كان ضعف لكن له شواهد، وأنه ثابت عن بكر وعمر رضي الله عنهما. وأيضا من الأدلة أنه لا يقتص من الحر للعبد فيما دون النفس بالإجماع، لو أن حر قطع يد عبد عمدا لم تقطع يده، وهذا بالإجماع، فإذا النفس كذلك تلحق به. لماذا لا تقطع يد الحر بالعبد؟ قالوا لأن العبد سلعة يباع واشترى، والحر الحر له يعني قيمة، الحر يعني عز من العبد وأشرف من العبد، فليس هناك تكافؤ بين الحر والعبد. فمدام أنه لا قصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس بالإجماع، فهذا يدل على أن النفس كذلك، ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذه أربعة أدلة، والخامس أنه يعني هذا ليس بدليل لكنه مرجح، أنه قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن الحر لا يقتل بالعبد، وذهب الأحناف إلى أنه يقتل به. الأحناف يرون أنه يقتل به، يستدلون بعموم آية المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. لكن نقول آية المائدة في بني إسرائيل وهي عامة، وهذه الأدلة أخص منها. أما حديث من قتل عبده، حديث سمرة رضي الله عنه، من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، فإن هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية الحسن عن سمرة، ومعلوم أن رواية الحسن عن سمرة ضعيفة لأن الحسن مدلس ولم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فلا يعتمد على هذا الحديث. هذا خلاص القول فيما يتعلق بقتل الحر بالعبد. وأما الأنثى بالأنثى، هذا أيضا منطوق، أن الأنثى تقتل بالأنثى، هذا منطوق. مفهومه مش المفهوم أن الذكر لا يقتل بالأنثى، فهل يؤخذ بالمنطوق كما قلنا في الحر والعبد، أم أن المفهوم، أقصد المفهوم، هل يؤخذ بالمفهوم مثل الحر والعبد، أو أن نقول هذا المفهوم لا اعتبار له أو ليس مرادا؟ نقول هذا المفهوم لا يؤخذ به هنا لأنه عارضته أدلة أقوى منه، والمفهوم دلالة المفهوم كما هو معلوم ضعيفة، دلالة المفهوم ضعيفة، إذا عرضها دليل آخر أقوى منها فإنه يؤخذ به وتترك دلالة المفهوم. ما الذي عارض دلالة المفهوم هنا؟ عارضها أكثر من دليل. حديث الأول، حديث أنس رضي الله عنه كما سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي قصاصا بالجارية، واليهودي معصوم الدم معاهد، قتله قصاصا بالجارية، والدليل على أنه قتله قصاصا أنه رض رأسه بين حجرين، ولو قتله لانتقاض العهد لقتله بالسيف، فلما رض رأسه بين حجرين دل على أنه قتله قصاصا. وأيضا في حديث عمرو بن حزم، وهو حديث مرسل لكن له شواهد يتقوى بها، وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة، أن الرجل يقتل بالمرأة، هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي رضي الله عنه عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر قتل المرأة وعقلها، قال وهم يقتلون قاتلهم، وهم يقتلون قاتلهم، هذا عام، ما قال إلا إذا كان رجلا، وهم أي عصبته ورثة المرأة المقتولة، وهم يقتلون قاتلهم، يعني قاتل المرأة التي هم ورثتها يقتلون قاتلهم، ولم يخصص إلا إذا كان رجلا، يقتلون قاتلهم أيا كان، سواء كان رجلا أو امرأة. هذه ثلاثة أدلة. وثبت أيضا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الرجل يقتل بالمرأة، وهو قول جمهور العلم، حكي إجماعا، حكي إجماعا، وليس فيه إلا خلاف شاذ لا يعول عليه. فإذا نقول مفهوم هذه الآية، آية البقرة هنا، عارضه أدلة أقوى منه فلا يؤخذ به. ثم إن المفهوم هنا كما تقدم، يعني لو قال إذن ما فائدة هذا المفهوم؟ إذا كان لا يعمل به فما فائدته؟ لا بد أن يكون له فائدة. نقول الفائدة كما تقدم أن المرأة إذا قتلت المرأة لا يجوز ترك المرأة القاتلة وقتل إيش رجل لم يقتل كما كانوا يفعلون في الجاهلية. إذا امرأة قتلت من هذه القبيلة امرأة من هذه القبيلة قتلت امرأة أو رجل أو رجلا تركوا المرأة وقتلوا بها رجلا. إذن الأنثى بالأنثى، إذا قتلت هذه المرأة أنثى فإنه لا يجوز قتل ذكر، بل تقتل الأنثى القاتلة. هذا إبطال لهذا الكبر الذي كان عند بعض القبائل والتعزز على القبائل الأخرى، يرون أنهم أشرف ولا يكتفون بقتل القاتل إذا كان أنثى أو عبدا، بل يطلبون غير القاتل من الأشراف. إذن المفهوم يقولون لا عموم له، المفهوم ليس له عموم، بمعنى أنه إذا أعمل في صورة واحدة كفى. وهذه مسألة مهمة ومفيدة، أن المفهوم أول شيء دلالته ضعيفة، إذا عارضه منطوق فالمنطوق يقدم على المفهوم، هذا واحد. ثانيا نقول دلالة المفهوم دلالة لا عموم لها، لكن المنطوق هو الذي له العموم. إذا قلنا الرجل يقتل بالرجل هذا يعم كل رجل، المفهوم دلالته المفهوم لا عموم له لأنها ضعيفة والعموم قوة، فالمفهوم ليس له عموم يصدق بصورة واحدة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، يصدق بصورة واحدة. يعني إذا أعملت دلالة المفهوم في صورة واحدة كفى ولا يلزم من ذلك العموم. مثل هذا مثال عندنا الآن، والأنثى بالأنثى أعملناها ولا لا؟ أعملناها في صورة واحدة في التعزز الذي بين القبائل، لكن لازم أن تعمل في كل صورة لأنها لا عموم لها، فيكتفى بهذه الصورة التي أعملت فيها. ما قال باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر فرب رأسه بالحجارة والعياذ بالله. سؤال القاتل حتى يقر، يعني يكفي الإقرار مرة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكرر عليه السؤال أكثر من مرة، فلما أقر وقيم عليه القصاص، هذا يدل على أن الإقرار يكفي مرة واحدة في القصاص، وكذلك في الحدود كما تقدم. باب إذا قتل بحجر أو بعصا. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جدي أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك، فرفعت رأسها فعاد عليها قال فلان قتلك، فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك، فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين. لم يقتل اليهودي بمجرد دعوى الجارية، لأن القصاص والحدود لا تثبت بمجرد دعوى المجني عليه، لابد إما من شهود أو إقرار. فهذا اليهودي أقر فقتل بإقراره، لكن دعوى الجارية وتعيينها اليهودي هذا صار سببا لأخذ اليهودي والضغط عليه حتى يقر. فالمجرم إذا قامت القرائن على أنه متهم فإنه شدد عليه ويمس بعذاب حتى يقر، كما جاء هذا صريحا عند ابن حبان في قصة اليهود، يهود خيبر حينما أخفوا مالا عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن لهم السلاح وأنهم أن لهم ما حملت الدواب وليس لهم السلاح والذهب والفضة، فجحدوا جلد ثور مليء بالذهب. فقال عليه الصلاة والسلام لما سألهم أين مسك حيي بن أخطب، قالوا أذهبته النفقات والحروب. فقال عليه الصلاة والسلام المال كثير والعهد قريب، هذا يدل على الكذب، المال كثير والعهد قريب. فدفعه الذي أخفى الجلد الذي فيه الذهب، دفعه إلى الزبير رضي الله عنه وقال مسه بعذاب، مسه بعذاب، فعذبه الزبير رضي الله عنه حتى أقر، ودلهم على الجلد أنه في خربة فأخرجوه، فقتل النبي عليه الصلاة والسلام الذين أخفوا ذلك المسك والجلد. فهذا اليهودي الظاهر أنه أخذ وعذب، يعني ضغط عليه حتى أقر، لأن التهمة قوية جاري هذه في الرمق الأخير، وليس لها مصلحة أن تتهم شخصا بريئا. واليهود مظنة العدوان وحب المال قطع على أوضاح من فضة، فاليهود معروفون بحبهم للمال. فرأى للجارية جارية ظهر أنها أمة، فأخذها يعني قتلها من أجل أخذ هذا الفضة التي معها، وهي في الرمق الأخير في يعني سكرات الموت. فيبعد الإنسان في الموت يكذب ويدعي على بريء، هذه مظنة قوية على صدق المرأة وكذب اليهودي، فأخذ حتى أقر. وفي دليل على أن القاتل يقتل بما قتل به، هذا هو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم. أما حديث لا قود إلا بالسيف هو حديث ضعيف لا يعول عليه، هذا هو الصواب وهو القصاص، لأن القصاص تعريفه هو أن يفعل بالجاني إيش مثل ما فعل أو مثل ما فعل بالمجني عليه، هذا تعريف القصاص. فإذا قتله بحجر قتل بحجر، قتله بالرصاص يقتل بالرصاص، قتله بالتغريق يقتل بالتغريق، والتحريق في خلاف الصواب أنه أيضا يحرق، لأن لا يعني التحريق لأنه عذاب شديد لا يعذب النار إلا ربه إلا ربها. فإذا عذب المجني عليه وأذاقه حر النار حتى مات فإنه أيضا يعذب، إلا إذا قتله بطريقة محرمة لحق الله جل وعلا، مثل لو تلوط بغلام صغير حتى مات، أو زنى بجنس صغيرة حتى ماتت، أو سقاه خمرا أو مشابه ذلك، فلا يفعل به مثل ذلك لأنه محرم فيقتل بالسيف. أما ما عداه فإن الصواب أنه يقتل بما قتل به. والنبي عليه الصلاة والسلام رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجارية. باب قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. استدل الأحناف كما تقدم بهذه الآية على أنه يقتل الحر بالعبد لعموم هذه الآية، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لكن الجواب أن هذا نص عام ودلت نصوص خاصة على عدم قتل الحر بالعبد، وبعضهم استنبط ذلك من نفس الآية، قال فمن تصدق به فهو كفارة له، والعبد ليس له أن يتصدق بجروحه، ليس له أن يصدق بجراحه لأنه لا يملك نفسه، فهو ملك لسيده. لكن هذا استدلال فيه نقاش ممكن أن يناقش. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة. هذا الحديث هو الأصل في تحريم الدماء إلا بهذه الخصال. فإذا شككنا في أمر يبيح الدم فنرجع إلى هذا الحديث ونتوقف عن القتل. يعني هذا الحديث هو الأصل: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، هذا تأكيد، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فإذا جاء نص في غير هذه الثلاث، فإذا كان نصا صحيحا لا إشكال فيه فإنه يقتل به، يعني يقتل لأنه قتل بنص صحيح. وفي نصوص دلت على أنه يقتل المسلم إذا فعل أشياء غير الثلاث، لكن تؤول إلى هذه الثلاث تدخل فيها كأن هذه أصول، مثل الساحر، قتل الساحر ثبت عن ثلاثة من الصحابة: عمر رضي الله عنهم، وحفصة، وعائشة رضي الله عنها. ورد في حديث وإن كان في ضعف حد الساحر ضربه بالسيف عن جندب، من ثبت عنه جندب الذي قتل الساحر، وعمر رضي الله عنه، وحفصة قتلت جارية الله سحرتها، ثلاثة: عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم. والحديث وإن كان في ضعف لكنه ثبت عن هذه الثلاثة وليس له مخالف. لكن نقول هذا يدخل في ماذا؟ في الكفر، أن يعني السحر كفر. كذلك قتل تارك الصلاة، قتل تارك الصلاة هذا يدخل أيضا في الكفر. قتال مانع الزكاة أيضا منعوا جحودا فهم كفرة. والمقاتلة دون القتال، المقاتلة دون القتال، يعني المقاتلة دون القتل. فمثلا مقاتلة من أهل بلد مثلا أجمعوا على ترك الأذان أو الإقامة، كما معروف عن العلماء يقولون الأذان والإقامة فرض كفاية، يقاتل أهل بلد جحدوا أو امتنعوا عنهما. إذا امتنع منهما أهل بلد يقاتلون، لكن المقاتلة دون القتل. ولذلك لو وقع واحد منهم أسيرا هل يجهز عليه؟ هل يقتل؟ لا. أو وقع جريحا هل يجهز عليه؟ لا. كذلك قتال أهل البغي، يعني طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، مع أنهم مسلمون. لكن نقول هذا مقاتلة لكف شرهم، هذا مثل دفع الصائل، إذا صال عليك رجل مسلم فإنك تقاتله لكنك تدفع بالأسهل. فلو تمكنت منه، لو أسرته هل تقتله؟ الجواب لا، لا يحل دمه، لكن يجوز مقاتلته. فإن لم تستطع دفعه إلا بالقتل فإنك تقتلهم بعد دفع الصائل. لكن الحديث ابن مسعود رضي الله عنه هنا هذا فيه جواز القتل، إذن جواز المقاتلة غير جواز القتل، بينهما فرق. فإذن ما ورد من الحديث مثل قتل اللوطي الذي يؤخذ على اللواط يقتل بإجماع الصحابة رضي الله عنه، لكن يدخل في إيش؟ تحت الزنا، لأنه من جنس الفاحشة وهو أشد من الزنا. إذا كان الزاني الثيب يقتل وهو أتى فرجا يحل بالعقد، فمن أتى فرجا لا يحل بحال فهو أشد وأعظم. فإذا اللوطي نقول يدخل في باب الزنا، وإن كان ليس زنا، يعني ليس كالزنا تماما، لكنه من جنس الفاحشة وهو أشد من مجرد الزنا، لأن الزنا هو أتيان فرج يحل بالعقد، ولذلك فيه تفصيل: كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد. أما اللواط فهو أعظم فيقتل بكل حال. وهكذا لو تتبعت الحديث التي فيها جواز القتل لوجدت أنها إما من باب دفع الصائل أو من باب إيش، أو تدخل في عموم هذا الحديث. وهذا وأقرب الأقوال في الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث التي فيها قتل المسلم بغير هذه الصفات الثلاث، فالأقرب أنها ترجع إليها، مثل من خرج عن المسلمين، مثلا من شق عصا المسلمين فإنه يقتل. من أتاكم وأنتم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، رواه مسلم. شق عصا الطاعة هذا مفارق تارك للجماعة، يعني شق عصا الجماعة ويريد أن يفرق كلمتهم فيضرب بالسيف. لكن لو أخذ أسيرا فإنه لا يقتل، لكن إذا قام خرج على الإمام بدون حق وراد أن يفرق جماعة المسلمين يقاتلون، لكن من وقع منهم أسيرا فإنه لا يقتل. لأن هذا من جنس أيضا دفع الصائل وقتال أهل البغي وما شابه ذلك. ولذلك إذا وقع منهم أحد أسيرا فإنه لا يقتل. النفس بالنفس هذا موافق للآية، لكن كما تقدم هذا نص عام وفيه تخصيص بالنسبة للحر والعبد كما تقدم. وكذلك لا يقتل المسلم بالكافر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر، مع أنه نفس بنفس، لكن الحر بالعبد لا يقتل يستثنى، وكذلك المسلم إذا قتل كافرا معصوم الدم فإنه لا يقتل أيضا يستثنى بالأدلة. والثيب الزاني هذا واضح، والمفارق لدينه التارك للجماعة، المفارق لدينه المرتد، المرتد من بدل دينه فاقتلوه. وهذا يشمل الرجل والمرأة، المرأة فيها خلاف، بعض العلماء يقول إذا ارتدت المرأة فإنها لا تقتل تكون سبيا، لكن الصواب أنها تقتل، لأنه جاء في بعض روايات الحديث أن الله عند الطبراني النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعوا إليه، فإن رجع ولا فاضرب عنقه، وأي امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها إليه، فإن رجعت وإلا فاضرب عنقها. وفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد، المرتد أعظم جرما لا يقبل منه إلا الرجوع أو القتل، ما يكون أسيرا أو عبدا لا بد من أحد أمرين، إما أن يرجع أو يقتل، لأن الحجة قد قامت عليه بدخوله في الإسلام، فلا عذر له بالرجوع إلى الكفر مرة أخرى. باب من أقاد بالحجر. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، وعلى أوضاح لها فقتلها بحجر، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها ألا، ثم قال الثانية فأشارت برأسها ألا، ثم سأل الثالثة فأشارت برأسها نعم، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. هذا كما تقدم باب القصاص. باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. حدثنا ابن عيب، حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا، وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب عن يحيى، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختل شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. يعني هذا في دليل على أن ولي الدم مخير بين القصاص وبين الدية، وكذلك له أن يعفو مجانا بدون قصاص ولا دية، والخيار لولي الدم وليس للقاتل. لو 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 قيل القاتل عفونا عنك وادفع لنا الدية، الدية تكون على من؟ على القاتل ولا على العاقلة؟ على القاتل، يعني قاتل عمد. فلو قال القاتل أنا ما عندي شيء ولن أدفع دية، إما أن تقتلوني وإما أن تعفو عني، فإنه لا خيار له، يجب عليه أن يقبل العفو وأن يدفع الدية، لأن الإنسان يجب عليه أن أو أن الإنسان لا يجوز له أن يلقي نفسه في التهلكة. هذا الآن إذا أبى دفع الدية معناه أنه سلم نفسه للقتل، ولا يجوز الإنسان أن يلقي بنفسه في التهلكة. فإذا عفوا عن القصاص فإنه يجب عليه أن يقبل العفو وأن يدفع الدية، لأن الخيار لولي الدم، فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. ولم يذكر العفو مجانا لأنه معروف، العفو مجانا معروف، لكن قد يشكل أو قد يشك في جواز العفو للدية، يقول القاتل أنا ما عندي شيء أو لن أدفع شيئا، فهل يجوز له ذلك أم يجب عليه أن يدفع الدية؟ الصواب أنه يجب عليه دفع الدية، وليس له أن يسلم نفسه للقتل، لأنه مأمور بإحياء نفسه وعدم بقائها في التهلكة. فقام رجل من أهل اليمن يقال له بشاه، فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. هذا فيه دليل على جواز كتابة الحديث، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه معقول العلة لئلا يلتبس ويختلط بالقرآن، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يهتم الناس بالقرآن وأن لا يخلطوا معه شيئا وأن يحفظوه حفظا جيدا، فإذا كتب الإنسان الحديث قد تختلط عن القرآن، قد تشغل عن حفظ القرآن، فنهى في أول الأمر عن الكتابة من أجل حفظ القرآن والعناية به. فلما استقر الحفظ في آخر حياته عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة استقر الحفظ، حفظ الناس القرآن واعتنوا به وأمن اللبس، أذن عليه الصلاة والسلام بالكتابة كما في هذا الحديث قالوا اكتبوا لأبي شاه. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا خلاف في جواز كتابة الحديث، وأجمع السلف على جواز كتابته وألفوا الكتب المعروفة. في هذا الحديث دليل على أنه لا تغليظ في الدية في الحرم، هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يرى أن من قتل في الحرم أن عليه الدية وأنه يغلظ عليه، يزاد ثلث الدية، ظهر ثلث يدفع الدية وزيادة ثلث، وورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن الصواب عدم التغليظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في هذا الحديث، وهذا الحديث في الصحيحين متفق على صحته، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ، مع أنهم قتلوا في الحرم، قتلوا هذا القتيل في الحرم، ولم يذكر إلا الدية المعروفة، إما أن يقتل وإما أن يودى، ولم يذكر التغليظ. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا لإذخر. وجاء في الرواية الثانية أو في بعض الروايات أنه العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله إلا لإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لإذخر. هذا الاستثناء بوحي من الله تبارك وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام يقرر ما يوحى إليه. فلما سأل العباس رضي الله عنه وأبدى الحاجة جاء الاستثناء للإذخر. الإذخر نبات، نوع من النبات له سيقان دقيقة طويلة يحتاجون إليه في وضعه في القبور لأن هذا التراب على الميت، ويحتاجونه في تسقيف البيوت يعني يضعونه على البيوت ثم يضعون فوقه الطين، ويحتاجونه في الحداد إذا أراد أن يوقد الحطب. الإذخر سريع الاشتعال يعني شبيه بسعف النخل، يشتعل سريعا من أجل أن يوقد به الحطب. فحاجته إليه ماسة في هذه الأمور الثلاثة. فلما ذكروا الحاجة استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أنه بوحي من الله تبارك وتعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية، فمن عفي له من أخيه شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما فالعفو أن يقبل الدية في العمد، يعني لو قال ولي الدم عفوت عنه هل ينصرف إلى الدية أو يكون عفوا مجانا بدون شيء؟ الولي قال تريد تقتل، قال عفوت عنه، هل له أن يأخذ الدية ولا يحمل على العفو مجانا وليس له شيء؟ الإنسان إذا عفى عن الحق فليس له أن يعود. الإنسان مثلا يطلب شخصا مالا قال عفوت عنك ثم رجع يقول أعطني مالي، فليس له ذلك، لأنه بالعفو ملكه إياه وليس له أن يعود في هبته. فإذا قال ولي الدم قد عفوت عنه فهل تسقط الدية أم له أخذها؟ الفقهاء يقولون له أخذ الدية، لأن العفو إذا ذكر فإنه ينصرف إلى القصاص، لأنه الحق الأعظم في هذا الأمر في قتل العمد. فإذا قال عفوت ينصرف إلى القصاص، لأن القصاص هو الحق الأعظم، ويصدق عليه أنه عفى وأنه أحيا هذه النفس، فلا يسقط حقه من الدية إلا إذا صرح قال عفوت عنه مجانا أو عفوت عن قصاص الدية أو ما شابه ذلك. أما إذا أطلق العفو فقط فإنه ينصرف إلى القصاص لأنه المقصود الأعظم. قال ابن عباس رضي الله عنه فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فمن قبل الدية فقد عفى، عفى عن أمر عظيم وهو القصاص وقتل الجاني. قال فاتباع بالمعروف أي يطلب بمعروف، يعني إذا عفى ولي الدم عن القصاص فإنه يأخذ الدية بالمعروف، يعني بدون يعني توبيخ، بدون ضرب، بدون إهانة، بدون أذى للقاتل، يأخذ منه بالمعروف. وكذلك القاتل يجب أن يؤدي بإحسان، لا يجوز أن يماطل وهو قادر، لأن هذا عفى عن القصاص فالواجب أن يشكره وأن يحسن إليه لأنه أحسن إليه بالعفو، فلأنه يعني مظنة يكون بينهما عداوة وبغضاء واختلاف وشجار، يعني بينهما هذا الأمر العظيم وهو القتل، فالله سبحانه وتعالى أمر كل من الطرفين أن يأخذ حقه بدون أذى وبدون ظلم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أي عما كان مشروعا لبني إسرائيل، فإن بني إسرائيل ليس فيهم إلا القصاص، ليس لهم الدية، ما لهم إلا القصاص، إما القصاص وإما العفو، فليس لهم الدية. ولكن الله تعالى خفف عن هذه الأمة وجعل صاحب الدم مخيرا بين هذه الأمور الثلاثة، إن شاء اقتص، إن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا من غير شيء. يعني أما ما جاء أو ما يذكر أن النصارى ليس لهم قصاص وليس لهم إلا العفو فقط، ما يشرع القصاص أو لم يشرع لهم القصاص، فإن هذا لا يثبت. ذكر بعض العلماء أن النصارى يعني يجب العفو وليس لهم طالب القصاص، لكن هذا لا يثبت، هذا يفتح باب القتل على مصراعيه. إذا كان ما في دية في العمد وليس في قصاص، معناه أنه بيحت أو انتهكت الأنفس والدماء، فليس هناك شيء يردع. والإثم وحده لا يكفي كثير من الناس، لا يكفي في ردع كثير من الناس كونه يأثم ويدخل النار، لكن لابد من رادع دنيوي لأجل حفظ الدماء. على كل حال هذا يذكر عن النصارى لكن لا يثبت. باب من طلب دم امرئ بغير حق. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله ابن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. أصل الإلحاد مأخذ من اللحد وهو الانحراف، لأن اللحد يحفر في الأرض حفرة مستقيمة ثم تنحرف جهة القبلة، هذا أصل الإلحاد الميل والانحراف. ملحد في الحرم أي منحرف عن طاعة الله إلى معصيته. لكن الإلحاد لا يطلق إلا على المعاصي الكبار، أما الصغائر الذنوب الصغيرة هذه لا يصدق على فاعلها أنه ملحد في الحرم. لكن ملحد في الحرم مثل من زنى أو قتل أو سرق أو ما شابه ذلك، هذا إلحاد في الحرم. أما الصغائر فإنها لا تدخل في هذا، أن المراد الفعل الأعمال العظيمة من فعل محرمات الكبار، أو ترك الواجبات مثل من ترك الصلاة أو منع الزكاة أو أفطر في رمضان، هذا المراد بالإلحاد في الحرم. وهذا يدل على عظم المعصية في الحرم وأنها أعظم منها في غير الحرم. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. قال في الحاشية: قيل المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها. وفي أقوال العلماء، منهم من قال على عمومه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، كل شيء كان في الجاهلية وحرمه الإسلام، فمن أصر عليه وبقي عليه فإنه داخل في هذا الحديث. ومنهم من خصه بما يتعلق بالدماء، ما يتعلق بالدماء، لأنهم كانوا في الجاهلية كما تقدم يقتلون الحر بالعبد، ويقتلون الذكر بالأنثى، ويقتلون الشريف بالوضيع، وإن كان غير القاتل، فإذا قتل وضيع لم يقتلوه وقتلوا شريفا. يعني المراد سنة الجاهلية، المراد سنة الجاهلية ما كانوا تعارفوا عليه من ترك القاتل إذا كان وضيعا وقتل غير القاتل من الأشراف والأسياد إظهارا للعزة والشرف. والله أعلم، يعني الحديث يحتمل على وعلى، والأقرب العموم. ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، هذا أعم من الأول. مهريق ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، يعني القتل في الحرم بدون حق، مثلا عداوة بغضاء خلاف شجار بين اثنين ويقتله ولا يستحق القتل. فهذه الصورة غير الصورة الأولى كما تقول. الصورة الأولى يقتل غير القاتل، وهو يدخل في عموم ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، يدخل فيه لأنه قتل شخصا لا يستحق القتل. لكن هذه الصورة معينة، والجملة الثالثة أوسع، يطلب يقتل شخصا بأي سبب كان، سواء لأجل التعزز وقتل هذا الشخص لأن أحدا قتل شخصا من القبيلة أو لغيره كخلاف وشجار حصل بينهما فقتل بسبب ذلك. لأنه قد يقول قائل إذا فسرنا الجملة الثانية ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية بالدماء وقتل غير القاتل، يكون بينه وبين الثالثة إيش؟ تكرار نفس المعنى. نقول لا، ما في تكرار، هذه صورة خاصة إذا فسرناها بالسنة الجاهلية في القتل، هذه صورة خاصة، والجملة الثالثة تكون أو المراد بها ما هو أهم، قتل شخص غير حق لأسباب يعني لأي سبب وليس لسبب معين. باب العفو في الخطأ بعد الموت. حدثنا فروة ابن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، هزم المشركون يوم أحد، وحدثنا محمد بن حرب، حدثنا مروان، حدثنا يحيى بن أبي زكريا يعني الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أخراكم، يعني عليكم بأخراكم، يعني جاءكم العدو من خلف، أخراكم يعني انتبهوا للخلف والمؤخر، مؤخر الجيش، فقد أتاكم العدو من قبله وهو كاذب. هذا عدو الله أراد أن يوقع بين المسلمين، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان يعني والد حذيفة رضي الله عنهما، ولم يعرفوا لأنه جاء متأخرا والقتال قد نشب، فدخل يقاتل مع الناس ولم يعرفوا، ما رأوه قبل القتال، فصاحب إبليس ظنوا أن أحد المشركين جاءه من الخلف فقتلوا قبل أن يعرفوا أنه اليمان، يعني قتلوه خطأ. فقال حذيفة رضي الله عنه: أبي أبي، يعني يريد أن يبين لهم أنه أبوه، فقتلوه، يعني ما تبينوا، قالها متأخرا لم يتبينوا حتى قتلوه، هذا قتل خطأ. فقال حذيفة رضي الله عنه: غفر الله لكم، يعني عفى رضي الله عنه عن الدية، لأن قتل خطأ فيه الدية. قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. باب العفو في الخطأ بعد الموت، يعني إذا مات المقتول فالعفو يكون لولي الدم، هذا ما في إشكال، إذا عفو للدم ما في إشكال، وإذا كانوا عددا يعني هذا محمول على أن حذيفة هو الولي الوحيد لليمن فعفى وانتهى الأمر، وإذا كان أولياء الدم جماعة فعفى البعض ولم يعفو البعض فماذا يكون الحكم؟ نقول: الدية تتبعض، من عفى سقط حقه، ومن لم يعفو فحقه باق. إذا كانوا اثنين عفى واحد ففي نصف الدية، وهكذا على حسب نصيبه من الميراث. إذا مات الميت المقتول خطأ عن ابنين وبنت وعفى أحد الأبناء، الميراث كم؟ أخماس. الميراث أخماس، خمسان لكل ابن له خمسان، والبنت لها خمس. إذا عفت البنت سقط الخمس، إذا عفى ابن سقط خمسان، إذا عفى اثنان وبقيت البنت سقط أربعة أخماس وبقي الخمس. هذا بالنسبة للدية. أما القصاص فإنه يسقط بعفو أي واحد، لأن القصاص لا يتبعض. فلو عفت البنت عن القصاص في قتل العمد، ماذا يكون الحكم؟ ينتقل، يسقط القصاص وينتقل إلى الدية، لأن الآن هذا القتيل قد عتق كم؟ خمس، عتق الخمس من القصاص، فهل يمكن يقتل أربعة أخماس ويترك الخمس؟ ما يمكن. إذن إذا عفى أي واحد من الورثة مهما قل نصيبه فإنه يسقط القصاص. القصاص لا يقام إلا إذا أجمع أو اجتمع الورثة على المطالبة به، فإذا عفى واحد منهم سقط وانتقلوا إلى الدية، والدية ما فيها إشكال تتبعض، فمن عفى سقط نصيبه على حسب ميراثه، ومن لم يعفو أخذ نصيبه. نقف على قول الباب، قول الله تعالى: وما كان المؤمن يقتل من الا خطأ. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق في الدنيا والاخره. الله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.